هناك مو يعني توقع سد الطرق يعني والنقل صعب يعني. كانت عمليا منتفي يعني. ترد أنا درس ما تقدر على أحد إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله صلى الله عليه وسلم. قال سيرة النهي بعد أن انتهينا من مادة النهي وعلمنا أنها ظاهرة في الحرمة كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب. قال المراد من صيغة النهي كل صيغة تدل على طلب الترك. شون هنا كان بالأمر كل صيغة عديدة التي تدل على الأمر أو فقل على الأصح. شون على الأصح البينا في الدرس السابق لأنه مبنى المصنف شنو أن النهي ليس هو طلب الترك فهذا لازمه وإنما هو الزجر عن الفعل. فشون تقولون صيغة النهي وكل صيغة تدل على طلب الترك ومو معنى النهي طلب الترك. فعدل قال على الأصح كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وهذا على مذاق المصنف. والردع عنه كصيغة لا تفعل وإياك أن تفعل ونحو ذلك. فالمقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر وإن لم يكن أمرا وجوديا فيدخل فيها على هذا نحو قولهم لا تترك الصلاة. فالنهي الآن المستفاد من لا وين متعلق بعنوان ترك الصلاة وترك الصلاة أمر عدمي مع ذلك يقول لا بأس ماكو داعي لتخصيص النهي بالأمور الوجودية. فمثلا لا تترك الصلاة نهي وهو مستساغ عرفا ومفهوم رغم أن النهي بما تعلق بعنوان ترك الصلاة اللي هو أمر عدمي ماكو حاجة إذن لتخصيص النهي بالأمر الوجودي. هل يقول وإن لم يكن أمرا وجوديا فيدخل فيها في صيغة النهي على هذا على هذا التعميم إلى أنه الأمر الوجودي والعدمي نحو قولهم لا تترك الصلاة. فإن النهي قد تعلق بعنوان ترك الصلاة مو أنت منهي عن ترك الصلاة وترك الصلاة عنوان عدمي ومع ذلك هذا نهي مستساغ عرفا ومألوف شرعا. قال فإنها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر كما أن قولهم اترك شرب الخمر تعد من صيغ الأمر لا من صيغ النهي. وإن أدت مؤدى النهي وإن أدت مؤدى لا تشرب الخمر نفس الشيء لكنه أمر بشيء عدمي لازمه. فإن أدت مؤدى قال والسر في ذلك واضح فإن المدلول المطابق لقولهم لا تترك هو الزجر والنهي عن ترك الفعل وإن كان لازمه الأمر بالفعل هذا كله فقد كان فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. قال والمدلول المطابق لقولهم اترك هو الأمر بترك الفعل ولازمه النهي عن الفعل فيدل من يقول لك اترك شرب الخمر يعني لا تشرب الخمر نفس الكلام فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. وقلنا البارحة أن كل أمر لازمه زجر وكل زجر لازمه أمر عن الضد مالته. من يقول لك صلي كأنه نهي عن ترك الصلاة ومن ينهاك على الخمر كأنه أمر بترك شرب الخمر فكل أمر لازمه نهي عن الضد وكل هذا أيضا واضح. يعني مثلا ربما بعض مفضلكم طالب عديد أنه لو مثلا سقطت الدلالة المطابقية لأمر ما كالتعارض مع دليل آخر فهل تبقى الدلالة التزامية على الحجية أم لا؟ وأيضا من ثمرات لأنه قد يقول لك أنه لو تعارض الدليلان تعارض منه الدلالة المطابقية تساقط وشنو ضروا أن تسقط دلالة التزامية نبقى نستفيد منها مثلا له خدمة خدية في بعض مباحث. يأتي هذا الإشكال يأتي إن شاء الله تعالى لأنه هلا كنا ننتظر جوابه ما يتأخر كثيرا. قال ظهور صيغة النهي في التحريم الحق أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، كما أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. نفس السياق ما للاستدلال والمطالب، بس تبديل في العناوين. قال ولكن لا لأنها موضوعة، صيغة النهي مو موضوعة لمفهوم الحرمة وحقيقة فيه كما هو المعروف. حتى بالأمر قالوا صيغة الأمر موضوعة للوجوب، لا ما موضوعة للوجوب، بل حالها في ذلك حال ظهور صيغة تفعل في الوجوب. فإنه قد قلنا هنا قلنا أنها ليست موضوع الوجوب، وإنما تفيد مطلق الطلب، لكن الوجوب والإلزام استفيد من انضمام حكم العقل. هناك ذلك صيغة لا تفعل لا تدل على التحريم، وإنما استفيد التحريم من انضمام حكم العقل. قال وكذلك صيغة لا تفعل فإنها أكثر ما تدل على النسبة الجذرية، ما قال على الزجر لأن الزجر معنى اسمي، كان تقدم في الأمر على النسبة الطلبية، الزجر معنى اسمي، وهاي الصيغة من الهيئات اللي لها معنى حرفي ومعنى جزئي، بينما المعنى الاسمي له معنى كلي، هاي معنى جزئي متقوم بطرفيه وهما الناهي والمنهي عنه والمنهي، فنسبة إذن لها أطراف وكل نسبة متقومة بأطرافها. هذا الحج كله تقدم. فإذا صدرت، يقول منا استفدنا الإلزام، فإذا صدرت صيغة النهي ممن تجب طاعته في الأوامر ويجب الانزجار بزجره في النواهي، ولم ينصب قرينة على جواز الفعل، كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى وحرمة عصيانه عقلا، فالحاكم هو العقل بالإلزام، قضاء لحق العبودية والمولوية عدم الجواز. العقل يقول ما دام هذا نهي هو لا يدل على التحريم بالوضع بنفسه، بالوضع يعني بنفسه موضع للدلالة على التحريم، ولكن لما يدل على الانزجار من، وهذا الانزجار صادر من مولى عالي له حق المولوية عليك وتجب طاعته، فبحكم العقل أصبح هذا تحريما في حكم الإلزامية، فإلا هو يحتمل الانزجار أن يكون على نحو الكراهة حكم غير إلزامي، ويمكن على نحو التحريم حكم إلزامي. فمن الذي أعطاه إلزاميته؟ أعطاه الحكم العقل هذا. قال فيكون على هذا نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل بوجب الطاعة حرمة المعصية، فيكون النهي مصداقا للتحريم بالحمل الشائع اللي تقدم، من قلنا أن الأمر تارة يكون لإفادة التهديد وتارة للترغيب وتارة للتمني، 24 معنى مدرج قد عددوه في هالمكان، وقلنا أنه هو لها معنى واحد وهو نسبة طلبية، لكن هالنسبة الطلبية بحسب داعي المولى تتعدد معانيها. فالمولى إذا أنشأ هالنسبة الطلبية بداعي التمني أفادت التمني، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، انجلي صيغة أمر تدل على الوجوب، تمني تدل. فإذا أنشأ النسبة الطلبية بداعي التهديد قل اعملوا ما شئتم فإنا عاملون، هم اعملوا صيغة أمر، فإذا أنشأ النسبة بداعي التهديد دلت على التهديد، فكلها يقول مصادق بالحمل الشايع، ولا هو المعنى الأصلي واحد بس بحسب الداعي للمولى يتعدد معاني. قال هنا كذلك النهي هو للنسبة الزجرية، لكن ما هو داعي المولى لإنشاء هذه النسبة الزجرية؟ إن كان داعي التهديد فأفادة التهديد، وإن كان إلى آخره، وإن تجردت عن كل هذا وكانت بداعي إنشاء الزجر انضم لها حكم العقل، فحكم العقل لا ينضم إلا بوجود داعي واحد، وهو أن المولى كان بداعي الزجر والردع عنها الفعيل. أما إذا كان المولى بداعي التهديد ما ينضم حكم العقل ولا تفيد الوجوب.
عدم جواز ترك،
عدم جواز ترك وين؟ ولم ينصب قرينة على جواز الفعل. جواز ترك زائد، ترك زائد، احنا الأيام طبعتنا المصححة مصحناه على عدة طبعات الأصلية صحت الكلمة استرك تحلف إنها صلحنا عليها بعض التصحيحات واستنسخناها قبل 5 سنوات هاي الموجودة بين أيديكم ثم بعضها عبرت علينا بعض التصحيحات ماكو ترك هي هذا طبعا اللي هو تنسخت قبل حوالي 6 سنوات هي تنشال ترك إذن ذوي المصنف مو تقولون هذا التجاوز على حق المؤلف تنسخت الكتاب من دون مراجعة ثالث فلا استأذن ابن المؤلف يعني فلا يقال فيكون على هذا نفي الصدور النهي من المولى بطبعه مصداقا مصداقا لحكم العقل بوجوب التعب فيكون النهي مصداقا للتحريم حسب ظهوره الإطلاقي لا أن التحريم الذي هو مفهوم اسمي وضعت له الصيغة واستعملت فيه نفس الكلام لأنه الصيغة من الهيئات اللي هي معاني حرفية جزئية وليست معاني اسمية هذا كله تقدم فيه والكلام هناك الكلام في صيغة أفعالها بلا فرق من جهة الأقوال والاختلافات يقول ما المطلوب في النهي كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير نفس الخلاف الموجود في صيغة أفعال الكلام الذي قلناه في صيغة الأمر ننقله هنا في صيغة النهي وإنما اختص النهي في خلاف واحد وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك أم كف النفس عن الفعل شنو الفرق بيناتي الترك أمر عدمي بس كف النفس عن الفعل أمر وجودي أنت تحصله بينما الترك هو الترك حاصل تلقائيا أمر عدمي فهذا الذي اختلف ما هو المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك أم كف النفس عن الفعل والفرق بينهما أن المطلوب على القول الأول أمر عدمي محض هو حاصل تلقائيا ولو لأنه مفروض لعدم القدرة عليه والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي لأن الكف فعل من أفعال النفس طبعا قال والحق والقول الأول المطلوب وشنو مجرد التارك ومنشأ القول الثاني هذا اللي قال هو كف النفس إلى آخره قال توهم هذا القائل أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله ليس بمقدور المكلف هذا ليش الشخص هو يعلم أن النهي هو ترك الفعل ليش عدل منها التفسير إلى أن قال هو كف النفس عن الفعل يعني يقول هو ترك الفعل هو حاصل منذ الأجر أنا قبل أن أخلق مو كنت تاركا لشرب الخمر ثم خلقت وأنا صغير أيضا تارك لشرب الخمر مستمر هذا الترك فما معنى المولى يجي يقول لي أترك شرب الخمر هو الترك حاصل فمن يقول لي أترك شرب الخمر هذا تحصيل حاصل لا معنى له يقول إذن الظاهر أن معنى الزجر هو ليس طلب ترك الفعل لأن هذا الطلب أمر حاصل فعلا وإنما الزجر هو شنو هذا المعنى الآخر كف النفس كف النفس عن الفعل فيقول هذا وجه عدول الناس هذا التوهم هذا لكن يقول لا التوهم هذا له جوابون بس نقرأ التوهم ماذا فلو منشأ القول الثاني ليش عدل عن القول الأول رغم أنه تعريف هذا تعريفه هو الترك أو طلب الترك إذا مو تعريف لازمه طلب الترك فليش عدلوا إلى القول الثاني قالها توهم هذا القائل أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله شرب الخمر هذا الفعل المنهي عنه هذا عدم كان قبل أن أخلق فمعنى النهي على هذا إبقاؤها العدم وهو عدم شرب الخمر على حاله الذي هو من الأجل كان موجودا قال هذا ليس بمقدور المكلف لأنه أجلي خارج عن القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به أو قل هكي ما قربناه نحن لأنه تحصيل للحاصل وتحصيل الحاصل قدير هو حاصل ترك شرب الخمر قبل أن أخلق وبعد أن خلق فيقول لي أترك شرب الخمر هو متروك شرب الخمر ما معنى يطلب مني ترك شرب الخمر قال تحصيل حاصل وتحصيل حاصل قبيح، لا يمكن تعلق الطلب به طلب تركه، والمعقول من النهي أن يتعلق فيه الطلب، هذا وجه عدول إلى الثاني. قال والمعقول من النهي، فالصيغة الصحيحة للنهي، هذا صاحب القول الثاني يتكلم، يقول فالصيغة الصحيحة للنهي مو طلب ترك الفعل، هذا معنى لأنه الفعل متروك، هذا تحصيل حاصل. فالصيغة الصحيحة للنهي أن يتعلق فيه الطلب، النهي بردع النفس، فهذا فعل النفس ويمكن أن يتعلق به الطلب. هو هم يفسره، هو يفسر النهي، يقول طلب ترك الفعل، هو يفسر بالطلب، هو على هذا الذوق، هو يفسر طلب ترك الفعل أو طلب كفت النفس عن الفعل، هو يفسره هكذا وليس المصنف، هو المصنف الكائنات. يقول وعلى هذه الصيغة الثانية صح هذا فعل نفساني يقع تحت الاختيار، ويمكن أن يتعلق به طلب الردع وطلب الانزجار، أما المعنى الأول ما يمكن تعلق الترك به لأنه متروك عمليا. يقول والجواب عن هذا التوهم أن الترك تارة يكون ترك ابتدائي وأكو ترك استمراري، فالترك الابتدائي صح هذا الأمر غير مقدور لأنه من الأجل موجود، أما الترك الاستمراري هذا خبية المكلف يستطيع أن يستمر بالبقاء على حالة الترك الأصلية ويستطيع أن يخرج منها إلى حالة الوجود لو خالف هذا الرجع، مو صحيح؟ يقول لي هذا الترك الاستمراري توجه الأمر والطلب والزجر، وهذا بيد المكلف صح، هو ما توجه للترك الابتدائي، واضح الكلام؟ يعني تركك وتركه ترك ابتدائي من أصل الفعل، هذا صح خارج عن مقضي المكلف، لهذا من الأجل متروك بالنسبة لي شرب الخمر، أني قبل أن أخلق كان متروكا بالنسبة لي شرب الخمر وبعد أن خلق، فهذا الترك الابتدائي صح هو الخارج عن مقضي المكلف لأنه من الأجل حاصل، أما الترك الاستمراري هذا هو بيد المكلف يستطيع أن يستمر على حالة الترك ويستطيع أن يخرج منها، فلهذا الترك الاستمراري توجه الطلب للمكلف وهذا أمر بيد المكلف. حتى قبل التكليف هم كان متروكا شرب الخمر نفس الكلام، هو اللي يقول تحت الحافظ لأنه يعني قبل أن يخلق كان متروك وبعد أن خلق متروك، ولا أن بلغ سن التكليف هو متروك، فشنو يقول له أول يوم من التكليف من خاطبه بالتكليف قال له اترك شرب الخمر، قال له أنا من الأجل لسه أترك شرب الخمر، شنو هو يجي التقريب الثاني انه صح انا ذاك الترك الابتدائي صح كان هذا، هو الان من الان فصاعدا هو يستطيع ان يرتكب، من الان فصاعدا لا حافظ على الترك لا تقتحم، وهذا امر يمكن توجه الطلب اليه، والجواب عن هذا التوهم ان عدم المقدورية في الاجل على العدم صحيحة لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا، عندنا تركين ترك ابتدائي هذا صح من الاصل موجود، عدم المقدورية في الاجل موجودة لاني اصلا انا كنت غير موجود، عدم المقدورية موجودة لكن المقدورية بقاء واستمرارا هو موجودة، اذا القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، لأن هذا كان جواب نقضي، هذا يقدر يشرب خمر المكلف لولا يقدر، فهو قادر على الوجود، وما دام قادر على الوجود إذن هو قادر على العدم، فتلازمان شون تقابل الملك والعدم، فتقابل العدم تقابل عدم الإيجاب مما من شأنه الإيجاب، شوف فهذا عندئذن ما دام قادر على الإيجاد إذن هو قادر على العدم، عدم هذا الإيجاد، عدم هذا الإيجاد المقابل له، خلاص قال هو ذاك إشكاله كان هيك يقول هذا شوف ليس بمقدور للمكلف، هو ذاك يقول لي يعني يقول هذا الترك أزلي من حين الأزل حاصل، فإذا الترك غير مقدور له لأنه حاصل خارجا، فتحصيله من جديد أمر غير مقدور. يقول له ذاك الحاصل منذ الأزل وغير مقدور ذاك الابتدائي، أما الاستمرار هذا بيده يمكن إيجاده، ما دام يمكن إيجاده إذا يمكن إعدامه. قال إذا القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على الوجود على العدم على طبع ومن سنخ هو مقابلة للقدرة على الوجود، وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا، فقابل الملك أو العدم. فما دام غير قادر على الوجود لأن غير قادر على العدم لأنه متقابلان، فإن المختار أي المكلف الذي له اختيار القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. زين الترك الاستمراري زين، وهذا قادر على أن يفعل إذا شاء، فهو قادر على أن لا يفعل إذا لم يشأ، هم متلازمان. والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله، هذا شيء زايد وفارغ يقول هذا. بالتوقع أكيد يختلف، يعني لو ترك استمرارا لكنه من دون هو مثلا اختيار فهو امتثل الحرمة وليس عليه عقوبة مثلا. ها إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فلا إذا شاء لأن الفعل تبع المشيئة، يعني هو التعبير فيه تسامح أنه إن شاء لم يفعل، يعني إن شاء الفعل لا إن شاء فعل. هم اثنينهم حكيم صحيح، مرات هاي الابداعات تصير لفظية لكن كل واحد ملتفت الى جهة، هذا هنا المصنف كلامه صحيح ملتفت الى فعل واحد وهو شرب الخمر، ان شاء ان يشربه فعل وان لم يشأ ان يشربه لم يفعل، هو هاي شوف كلامكم العام يكون لا مو بلحظ فعل واحد، هو مطلق المشيئة إن شاء أن يفعل شيئا ما فعله وإن لم يشأ أن يفعله. إيه؟ الكلام من وصعي لكن خلاف بالمتعلق، كلام مصنف ناظر له متعلق واحد، إن شاء أن يشرب شرب فعل وإن لم يشأ أن يشرب لم يفعل لم يشرب، صحيح هذا متعلق بالفعل، وإلا إن شاء شرب الخمر فعل وإن شاء شرب الخمر لم يفعل، شو نحلف اللم فترهم نحلف اللم فتنين من الحجف هاي، لكن فرق أن كلامي تقولوه هو عام، هنا أنا ناظر له متعلق واحد، إن شاء شرب الخمر فعل وإن لم يشاء شرب الخمر لم يفعل، كلام صحيح فهموا الكلام عند أهل الكلام يعني والمعقول يقول اللم زائد انه هو المشيئة بيده يفعل او لا يفعل، يشاء الفعل ويشاء عدم الفعل، فصار المتعلق مختلف، صار ان شاء الفعل فعل وان شاء عدم الفعل لم يفعل، فصار المتعلق مو واحد، متعلق المشيئة هناك الفعل ومتعلق المشيئة هنا عدم الفعل، كلامكم صحيح اذا المتعلق مختلف، وهذا الكلام صحيح اذا المتعلق واحد، حتى الى اخره. قال والتحقيق ان هذا البحث ساقط من اصله، فانه كما اشرنا اليه فيما سبق ان البحث كله مبني شنو؟ مبني على تفسير ان النفي هو طلب الترك، هل يتخلف المعركة ان طلب الترك شلون والترك امر هو حاصل منذ الاجل شلون يتعلق لي؟ قال فاذا احنا نفينا المطلب من اساس، قلنا ان النهي ليس معناه طلب الترك، فهذا البحث اذا منتفي من اساسه. قال والتحقيق أن هذا البحث فقط من أصله، لأن هذا البحث مبتني على أن معنى النهي هو طلب الترك، ولكن قلنا نحن أن النهي ليس معناه طلب الترك، وإنما طلب الترك من لوازم النهي، ومعنى النهي المطابقي هو الزجر والردع. نعم الردع عن الفعل يلزمه عقلا، طلب الترك لازمه، كما أن البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلا الردع. فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا، فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي له. ثم يدخل مطلب جديد ذكرناه في الأمر، هل الأمر يدل على المرة أم على التكرار؟ قلنا لا المرة ولا التكرار. هنا مطلب آخر في النهي، هل النهي يدل على المرة أم على التكرار؟ بعضهم قال صح الأمر لا يدل على المرة بس النهي يدل على التكرار، لأن من يقول لك لا تشرب الخمر، مو بس خمر واحد لا تشربه، وإنما كل الخمر لا تشربه، فإذا يدل على التكرار في النهي، على الدوام خلسميه تكرار، يعبر على الدوام، أنه دائما كل فرد من أفراد شرب الخمر لازم تتجنبه. فصحيح أن الأمر لا يدل على المرة. نبين أصل العنوان السأحنا ونشوف إن كان أكو ما هو رأي المصنف وما هو الإشكال عليه. فهل صيغة النهي تدل على الدوام التكرار أم لا؟ قال اختلفوا في دل صيغة النهي على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة افعل، والحق ما قلناه هناك بلا فرق. شلون قلنا هناك صيغة افعل لا تدل على المرة ولا التكرار؟ لأن من جت الدلالة؟ من مادتها، مادتها لا تدل إلا على الطبيعة المطلوب اللي نسميه واجب مو الوجود، وإن بهيئتها، هيئتها تدل على الحكم فقط، فلا مادة ولا هيئة. فهنا كذلك يقول وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة اللي تفيده المادة، كما أن المبعوث نحوه في صيغة افعل صرف الطبيعة اللي هو المادة. يقول نعم إنما دلت صيغة النهي على الدوام مو لأنها تفيد الدوام وتفيد التكرار، وإنما من ناحية عقلية، أن العقل لا يراك ممتثلا لترك شرب الخمر إلا إذا تركت كل أفراد شرب الخمر، بينما بالأمر يراك ممتثلا للأمر إذا أتيت بفرد واحد. من هذا الشيء خارج عن الصيغة، هذا في الحكم عقلي. من ما اختلفت صيغة الأمر مع صيغة النهي، فصار في صيغة الأمر يكتفى بالواحد، وفي صيغة الأمر لا يكتفى إلا بالجميع، فهو ما يتحقق المأمور به في الأمر وفي النهي إلا بهالشكل. في الأمر يتحقق المأمور به بفرد واحد، لو قال لك صلي يتحقق الامتثال بصلاة واحد، إنما لو قال لك لا تشرب الخمر لا يتحقق الانتهاء وامتثال ردع المولى إلا بترك كل الأفراد. غير أن بينهما فرقا من ناحية عقلية في مقام الانتفاء، فإن امتثال النهي يكون بالانزجار عن فعل الطبيعة، كما أن الأمر يكون أمرا بالطبيعة. لكن الفرق أن الانزجار عن فعل الطبيعة لا يتحقق إلا بترك جميع أفرادها، فإنه لو فعلها هذه الطبيعة مرة واحدة ما كان ممتثلا. الفرق هنا قال وأما امتثال الأمر اللي هو هم أمر بالطبيعة فيتحقق بإيجاد فرد واحد من أفراد الطبيعة، ولا تتوقف طبيعة الامتثال على أساس فعل مأمور به. وليس هذا الفرق إذا ناشئا من وضع صيغة ولا دلالته، وإنما ذلك من نفس طبيعة الأمر والنهي، هو حكم العقل بذلك. ثم يقول لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره بعد مبحث الأوامر والنواهي، يدخل مسألة هل النهي يقتضي الفساد، هل مقدمة الواجب واجبة، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هل أن الإتيان بالمأمور به المأتي به إذا طابق المأمور به يقتضي الإجزاء والامتثال. مسائل فني خمسة كلها بحثوها في الكفاية وغيرها على طريقة القوم، ما يبحثونها هنا ملحق بالأوامر، يجعلوها من تفرعات مبحث الأوامر. لكن يقول على التقسيم اللي بدأنا به الكتاب طبعا للشيخ الأصفهاني اللي قسم الكتاب إلى أربع أجزاء، فإنه راح تدخل في المستقلات العقلية هنا وليست تابعة للأوامر، ليست من سنخ الدلالات اللفظية حتى تبحثوها في الأوامر، هي من سنخ الدلالات العقلية. أنا بحثت في المباحث العقلية، ثم يدخل إن شاء الله يوم الأحد إن بقيت الحياة في المفاهيم يا الله إن شاء الله تعالى.